بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا السابق حول التقييمات العامة، تكلمنا حول توفيق جميع الصحابة، ونقلنا تعريف مجموعة لبعض العلماء تعريف الصحابة، ثم هذه النظرية من قال بها وناقشناها، وقلنا أن هذه النظرية يمكن أن يناقش فيها. الآن نريد أن نتكلم حول الميزان. إذن ما هو الميزان لتقييم أقوال الصحابة؟ الميزان المنطقي الذي يفرضه العقل والمنطق هو التقوى. أن الإنسان عندما أريد أن أشخصه ميزاني حول هذا الإنسان أنه متقي. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. الضابط في قبول الأعمال التقوى، ونتيجة التقوى الفلاح. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كثير من الآيات القرآنية تصرح بأن الفيصل في التقييم هو التقوى في قبول الأعمال. فمن وجدنا خلاف ذلك ممكن أن نناقش، ولا يمكن أن يكون قوله علي حجة. إذن مفهوم الصحبة وما يترتب عليها والعدالة، وكل بل كل أمر يرتبط بالتكليف الإنسان لا بد أن يخضع نخضعه لهذه القاعدة، وهي قاعدة التقوى، العمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله. لذلك نجد أن المذهب الشيعي نظرته معتدلة، لا إفراط فيها ولا تفريط، والحمد لله عندنا من العلماء سواليكم ورحمة الله عندما نقرأ لهم نجد هذه النظرة واضحة جدا. وأيضا من الطرف الآخر بعض العلماء أيضا نجد هذه النظرة، ولكن للأسف نجد أن هناك من اتخذ هذا المنهج، حتى في بعض الأحيان نجد تضارب في إن شاء الله الآن تضاربا في أقوالهم. مثلا كما تقدم أن الألباني ذكرنا حينما عرف السلفية وقال بعصمة نتيجة لحديث قرني ثم الذي يلونهم، قرأنا هذا. الآن نأتي إن شاء الله كيف أن الألباني يناقض هذا القول، يقول هذه العصمة قد لا نؤمن بها. لا، العصمة أنهم لا يخطئون، عادلون، عادل. الإنسان إذا عادل إذا قوله ماذا يكون؟ حجة. لا، قرأنا شيخنا، قرأنا، لا نريد أن نعيد، قرأنا إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله نخرج هذا الآن، نتمم هذه المحاضرة ونخرج قوله بالدقة. أحسنت، نحن هذا السؤال مهم.
يقدمون أكثر الصحابة.
نحن نقول إخواني أعزائي هذا مهم جدا، يعني خصوصا الذي يريد أن يدخل في مجال المناظرة أو في مجال المحاججة، يعني لابد أولا عندما يحاجج نحن نأخذ الخط العام للتشيع، يعني هذا أول نقطة. الخط العام للتشيع نظرتهم معتدلة تماما. صح قد يكون هناك من كما قلت، ولكن هذا بالحقيقة شاذ، هذا لا يمثل رأي المدرسة إطلاقا. مثلا الآن نريد أن نأخذ بعض النماذج لعلمائنا الذي تمثل نظرتهم الاعتدال والوسطية. السيد محسن السيد محسن الأمين العاملي رحمه الله، هذا الرجل توفي 1371، قال في أعيان الشيعة في الجزء الأول صفحة 113، انظر نظرته، يقول حكم الصحابة في العدالة حكم غيرهم، ولا يتحتم الحكم بها بمجرد الصحبة. بمجرد الصحبة لا يمكن أن نضفي عليهم وتكون أقوالهم حجة، وهي لقاء النبي كما يشير إلى تعريف ابن حجر العسقلاني صلى الله عليه وآله مؤمنا به ومات على الإسلام. يقول يكمل وأن ذلك ليس كافيا في ثبوت العدالة بعد الاتفاق على عدم العصمة. العدالة متى ما كان الإنسان معصوما، وهذا لا يمكن أن نحرزه في جملة من بعض الصحابة. المانع من صدور الذن، فمن علمنا، هذا يعطى الضابطة رحمة الله عليه، فمن علمنا عدالته حكمنا بها وقبلنا روايته. هنا يدخل هذا البحث اللي باعتبار عندنا بحثنا علم الجرح والتعديل، ماذا يقول؟ انظر، فمن علمنا عدالته حكمنا بها وقبلنا روايته، بل أكثر من ذلك ولزمنا له من التعظيم والتوقير بسبب شرف الصحبة ونصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله ما هو أهله. هذا واحد. ثم يقول ومن علمنا منه خلاف ذلك، هناك بعض الأفعال التي رأيناها من الصحابة تخالف قولهم بهذه النظرية، كلهم عدول. انظر يقول ومن علمنا منه خلاف ذلك لم تقبل روايته. ثم يعطي نماذج، أمثال مروان بن الحكم، المغيرة بن شعبة، الوليد بن عقبة أو عقبة، بسر بن أرطة، كم قتلها بسر بن أرطة، وبعض بني أمية وعوانهم، معاوية، يا عمار تقتلك الفئة الباغية. هل يمكن أن نضع مثلا هذا الرجل ونقول كل أقواله حجة؟ لا يمكن. ثم يقول ومن جهلنا حاله في العدالة توقفنا في قبول رواية. منهج تماما معتدل يمثل الاعتدال الوسطي. الإمام شرف الدين توفي هذا الرجل 1377، عنده كتاب اسمه أجوبة مسائل جار الله صفحة 15، يقول إن من وقف على رأينا في الصحابة علم أنه أوسط الآراء، لا إفراط ولا تفريط، إذ لم نفرط فيه تفريط الغلاة الذين قالوا ما قالوا. هذا الذي شيخنا أقول أنه نحن ومنهجية الخط العام، أما من يسب يكفر لا، هذا بعيد عن مدرستنا، مدرسة الشيعية اطلاقا لا يمثل مدرسة الشيعية. تفريط الغلاة الذين كفروهم جميعا، لا، نحن ليس مع هذا، مع هذه الجنبة، ولا إفراط الجمهور الذين وثقوهم جميعا، لا هؤلاء ولا هؤلاء، إذن ما هم؟ أما نحن فإن الصحبة بمجردها وإن كانت عندنا فضيلة بل قمة الفضائل فضيلة جليلة لكنها بما هي ومن حيث هي غير عاصمة. فالصحابة كغيرهم من الرجال. يريد أن يقول أن الصحابة بشر، وهذا البشر تارة يخطئ وتارة يصيب. فيهم العدول وهم عظماءهم وعلماءهم، وفي نفس الوقت وفيهم البغاة. يا عمار تقتلك الفئة الباغي. وفيهم أهل الجرائم من المنافقين، وفيهم مجهول الحال. فنحن نحتج، ثم يعطي النظرة الوسطية، فنحن نحتج بعدولهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة. أما البغاة على الوصي يضرب أمثلة، وأخي النبي علي بن أبي طالب عليه السلام يشير إلى الوصي، وسائر أهل الجرائم والعظائم كابن هند وابن عقبة وابن أرطع وامثاله، فلا كرامة له. هؤلاء كيف نتعبد بما قالوا؟ كيف؟ ولا وزن لحديثهم، ومجهول الحال نتوقف فيه وإن كان صحابيا، ولكن مجهول الحال مثلا ما نعلم نتوقف فيه حتى نتبين أمره. عندما نتبين يخرج عن الجهالة. هذا رأينا في حملة الحديث من الصحابة، ليس فقط الصحابة وغير الصحابة، هذه نظرتنا العامة، والكتاب والسنة بيننا على هذا الرأي. نحن كأنه يريد أن يشير إلى لعله قضية العرض بيننا القرآن، ما وجدتها فنعرضها على القرآن، فإن وافق القرآن فبها، وإن خالف فاضربوا بعرض الجدار. لكن الجمهور يقول بالغوا في تقديس كل من يسمونه صحابيا حتى خرجوا عن الاعتدال. قل كأنها نظرة غير معتدلة، فاحتجوا بالغث منهم والسمين، واقتدوا بكل مسلم سمع أو رأى النبي صلى الله عليه وآله. ثم يقول ولو تدبر القرآن الحكيم لوجدوه مشحونا بذكر المنافقين. هذا رد في ضمن كلامه. وحسبك من سورة التوبة والأحزاب، وإذا جاءك المنافقون. هؤلاء كلهم كانوا في زمن رسول الله، هؤلاء معظمهم من الصحابة. ويكفيك من آياته المحكمة الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لقد ابتغوا الفتن من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إذن أقوال علماءنا واضحة جلية، تمدح الصحابة تثني عليهم، لكنها في نفس الوقت لا تطفي عليهم النقص، تضعهم في ضابط. هذا الضابط هو اللي تقدم، ضابط التقوى. لعلك تسأل هذه الرؤية الشيعية، هل هناك من يوافق هذه الرؤية من أهل السنة، علماء أهل السنة؟ نقول نعم، أيضا هناك موجودين، هناك نظرة اعتدال موجودة. مثلا عندما نرجع لابن حزم، هذا الرجل توفي سنة 456، عنده كتاب اسمه الإحكام في أصول الأحكام، جزء السادس صفحة 816. انظر رأيه وقوله، هذا مهم. هذه النظرية مهمة جدا. يقول وقد كان الصحابة يقولون بآرائهم في عصره، بآرائهم، فيبلغه ذلك، يصل إلى أسماع رسول الله، فيصوب المصيب الذي كان مصيبا يصوبه رسول الله، ويخطئ المخطئ، يقول له أنت مخطئ لست معصوما. ثم يقول فذلك بعد موته أفشى وأكثر. يعني يريد أن يقول ثم بعد ذلك ماذا؟ هكذا يريد أن يقول، يعني يقولون بآرائهم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت الآراء والاجتهادات. في حال رسول الله كان يصوب ويخطئ، ثم يقول لا، بعد وفاته فشى وكثر الاجتهاد بالرأي. ثم يقول نفسه ابن حزم: وأما قولهم أن قولهم إن الصحابة رضي الله عنهم كما قول شهدوا الوحي، هناك أنه يريد يركز على نقطة مهمة، فهم أعلم به باعتبار أن هؤلاء شهدوا الوحي. إن الصحابة، وأما قولهم إن الصحابة شهدوا الوحي فهم أعلم به، فإنه يلزمهم على هذا أن التابعين شهدوا الصحابة. ماذا تقولون في التابعين؟ التابعين أيضا شهدوا الصحابة، فهم أعلم بهم بالصحابة، فيقولون أيضا شهدوا الوحي. انظر الملازمة اللي يذكرها ابن حزم. فيجب على ذلك، فيجب تقليد التابعين أيضا، وهكذا قرنا فقرنا حتى يبلغ الأمر إلينا، فيجب تقليدنا نحن أيضا. وهذه صفة دين النصارى في أتباعهم، أساقفتهم، وليست صفة ديننا، والحمد لله رب العالمين. يعني واضح نظرته، يريد أن يقول ليس المدار على شهود الوحي، شهود الوحي لا ينطي اسما للآخرين، وإلا لو قلنا بشهود الوحي ماذا تقولون في التابعين؟ التابعين أيضا باعتبارهم شاهدوا الصحابة فهم أيضا شاهدوا الوحي، ما بعد التابعين تابعي التابعين، لأن أحدهم سمع عن الآخر، فبالتالي تصل إلينا ونحن نكون أمة معصومة، والواقع يخالف ذلك. واضح رؤية ابن حزم؟ ابن عقيل أو عقيل، هذا الرجل توفي سنة 1350 هجرية، هذا الرجل ترجمه الزركلي قال: محمد بن عقيل بن عبد الله العلوي الحسيني الحضرمي، قال عمر رضا كحال أيضا: محمد بن عقيل العلوي الصادق الحسيني فاضل مشارك في بعض العلوم، وولد ببلدة مسيلة أو مسيلة آل شيخ قربة، الظاهر أنه من اليمن، عالم يمني. نأخذ مهم هذا ترجمته حتى نفهم من هو. مؤلفات من مؤلفاته النصائح الكافية، العتب الجميل، عنده كتاب العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل، كتاب جدا مهم وقيم، العتب الجميل. على أي حال هذا الرجل ماذا قال؟ قال في كتابه النصائح الكافية صفحة 166، قال: وأما تعديلهم، كل من سموه بذلك الاصطلاح صحابيا، وإن فعل ما فعل من الكبائر، ووجوب تأويلها له فغير مسلم، يفعل ما يفعل من الكبائر ثم نؤول له، نقول أنه ماذا نؤول له؟ شهده فأخطأ. هذا التأويل يقصد به ابن عقيل عقيل، كل ما فعلوا ماذا قالوا؟ اجتهد فأخطأ. إذا الصحبة مع الإسلام لا تقتضي العصمة اتفاقا، الصحبة لا تقتضي العصمة حتى يثبت التعديل. نعم إذا ثبت التعديل هذا الشيء آخر، بحث آخر، ويجب التأويل على أنهم اختلفوا ذلك التعديل اختلافا كثيرا، والجمهور هم القائلون بالعدالة. وقال أيضا: إننا أهل السنة نقض. ينقض ابن عقيل كلام لطيف جدا، أرجو الالتفات إليه، يقول: إننا أهل السنة قد أنكرنا على الشيعة دعواهم العصمة للأئمة الاثني عشر، وجاهرناهم بصيحات النكير. أنتم تقولون أي شو في عصمة اثني عشر، وسفهنا بذلك أحلامهم ورددنا أدلتهم بما رددنا، أفبعد ذلك يجمل بنا أن ندعي أن 120,000 حاضرهم وباديهم وعالمهم وجاهلهم وذكرهم وأنثاهم كلهم معصومون؟ يجدر بنا؟ هل هذا يريد أن يقول هذا الميزان صحيح؟ أن 120,000 من الصحابة هؤلاء كلهم معصومون؟ أو كما نقول محفوظون من الكذب والفسق ونجزم بعدالتهم أجمعين، فنأخذ رواية كل فرد منهم قضية مسلمة باعتبار عدالة، فنأخذ كل حديث يعتبر حجية الصحابي، مرسل الصحابي أصلا حجة في بعض كلماتهم. فنأخذ رواية كل فرد منهم قضية مسلمة، نضلل من نازع في صحتها في صحتها ونفسقه ونتصام عن كل ما ثبت وصح عندنا، بل وما تواتر من ارتكاب بعضهم ما يخرم العدالة وينافيها من الباغي، إشارة إلى ذلك الحديث، والكذب والقتل بغير حق وشرب الخمر. يريد هؤلاء الواقع يكلمون عن أن الصحابة عندهم هذه الأفعال وغير ذلك مع الإصرار عليه. مع ذلك نصر يقول نحن ونؤول، لا أدري كيف تحل. ثم يقول في ذيل قوله، يقول لا أدري كيف تحل هذه المعضلة، كأنها معضلة ومشكلة كبيرة، ولا أعرف تفسير هذه المشكلة. يعني يقول هذه فعلا معضلة كبيرة، ولحد الآن نحن ما توصلنا لحل هذه المفعلة لحد هذه اللحظة. الآن ترون في شبكات الإنترنت في الفضائيات تأتي العدالة وترجع، قال كذا قال كذا، ولحد الآن لم تحل، لحد الآن لم تحل. وما تنبه به ابن عقيل رحمة الله عليه صحيح في موقع الصحيح. محمد ناصر الألباني هذا الرجل المتشدد، قلنا أنه أطفى العصبة في ذلك عندما عرفه السلف، الآن لا، كأن هذا القول يناقض ذلك القول. ما قال هذا الرجل معاصر، عنده كتاب اسمه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، في الجزء الأول صفحة 82 قال: كيف يسوغ لنا أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وآله يجيز لنا أن نقتدي بكل رجل من الصحابة؟ أنت ماذا قلت سابقا؟ الآن انظر ماذا يقول: أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وآله يجيز لنا أن نقتدي بكل رجل من الصحابة، مع أن فيهم العالم والمتوسط في العلم ومن هو دون ذلك، وكان فيهم، ثم يضرب نموذج، يضرب مثل، وكان فيهم مثلا من يرى أن البرد لا يفطر السائل بأكله. يقول أصلا بعض الصحابة أحكام الفقهية خاطئة. كيف يقول؟ يقول البرد، هذا البرد يعني الماء الجامد ينزل من السماء، هذه الحبيبات اللي تنزل من مثل المطر، البرد يسمى، أحسنت، يسمى مثلا حب الغمام بعض الأحيان، حب الغمام، هذه الحبيبات اللي تسقط من السماء. يقول هؤلاء ماذا يقول هذا؟ يفتي بأنه هذا عندما يؤكل لا يفطر الصائم، في حين أن هذا ماء المفترض أنه يشرب الماء، كيف لا يفطر الصائم؟ إذن نحن لا يمكن أن نصوب كل صحابي. هذا رأي من؟ رأي الألباني. هذا الرجل يعتبر من أعلام وكبار علماء الفكر الوهابي. إذن من خلال هذه الكلمات، لا، كلمات علماء الشيعة النظرة المعتدلة والمنصفة، سيد الأمين صاحب المراجعات، ومن أيضا كلمات بعض أعلام أهل السنة، نفهم أن هذه النظرية لا يمكن قبولها والتسليم بها، ويجب أن تخضع هذه القاعدة وهذه النظرية لميزان واضح ومشخص، وهو من علمنا عدالته وكان متقيا وكان صالحا وكان ثقة وكان عادلا، أخذنا به كما يقول علماءنا. ومن كان خلاف ذلك طرحنا ما يقول، ولا يمكن أن نتعبد بما قالوا. هذه تقريبا لمحة ونظرة موجزة حول توثيق العام لمفردة الصحابة، أو توثيق جميع الصحابة. واضح إن شاء الله. تفضل. تقريبا الآن الخط العام هو كلهم واحد الآن، كل علمائنا هكذا نظرتهم، لا يوجد عندنا عالم إلا من شذ، كل علمائنا يضعون هذا الميزان، من كان وفق هذا الميزان أخذنا برأيه، وإن خالف لا يمكن. نظرتنا إلى الصحابة نظرة بشر، وهذا البشر ممكن أن يصيب وممكن أن يخطأ، ولا يمكن أن نتعبد بأقوال إلا من عصم الله. ونحن إنما نؤمن بإثنى عشر إماما، ذلك لما ورد لدينا من الأدلة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. حديث الثقلين، حديث كلها هذه هي التي أجبرت الشيعة بالتعبد بأقوال 12 إمام. يوجد سؤال استفسار؟ لا يوجد. نأخذ مطلب آخر، ننتقل إلى مطلب آخر من التوثيقات العامة. من ضمن التوثيقات العامة أيضا توثيقات، قالوا توثيقات علي بن إبراهيم القمي لرواة تفسيره المسمى بتفسير القمي. هذا الرجل يعتبر أولا تفسير القمي من التفاسير بالمأثور، يعني تفسير روائي أغلبه صبغته الحيثية الروائية، الجنب الروائية للقرآن الكريم. مؤلف هذا التفسير هو علي بن إبراهيم القمي، المتوفى سنة 217 للهجرة. هذا الرجل من مشايخ الشيخ الكليني رضوان الله عليه. لا 200 لعله 300 لعله العالم، جزء مولده الآن نتأكد. عفوا، أحسنت، ظهر 317. أنا اشتبهت باعتبار الكليني توفي 329. نعم. هذا الرجل من مشايخ الشيخ الكليني، وقد أكثر الرواية عنه في الكافي، كثيرا ما نجد الكافي ينقل عنه، فهو شيخه. النجاشي في رجاله صفحة 260 ترجمه، قال علي بن إبراهيم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر وصنف كتبه. هذه شهادة من الشيخ النجاشي رحمه الله بكون هذا الرجل ثقة في الحديث. أيضا العلامة في الخلاصة ابن داود أيضا ذكروا ما قاله النجاشي، نفس هذا النص ذكروا. أما توثيقاته العامة، من أين نفهم هذه التوثيقات؟ هذا نفهمه ما ذكره هو نفسه رحمه الله في الديباجة، في ديباجة الكتاب، في مقدمة الكتاب، الجزء الأول صفحة 4، قال ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا، انظر رواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم صلوات الله عليهم. فهذا النص علماءنا رحمهم الله فهموا منه أنه التوثيق العام باعتبار أنه ماذا قال هذا الموضوع الشاهد بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا، هؤلاء كأنه كلهم عندنا ثقات ويجب الأخذ بهم. لعلك تسأل أيضا من هو الذي تبنى هذا الرأي؟ هل يوجد مصداق لمن تبنى هذه الرؤية؟ نقول نعم، السيد الخوئي رضوان الله عليه يرى ذلك، مبنى السيد الخوئي في توثيق جميع رواة تفسير القمي معتمدا كأن السيد الخوئي اعتمد على هذا النص، وليس السيد الكثير العلماء الإخباريين اعتمدوا على هذا النص، وغير الإخباريين كثير من بعض العلماء يرون أن كل ما رواه علي بن إبراهيم في هذا التفسير فهو صحيح. لعلك أيضا تسأل أين قال السيد الخوئي؟ السيد الخوئي من خلال أنا من خلال تتبعي وجد أنه يشير إلى هذا المبنى، مثلا في كتابه المعجم الجزء الرابع صفحة 96 في ترجمة إسماعيل بن مرار، وتارة يقولون ضرار، يقول قال نعم الرجل ثقة، كأنه هناك فيه اختلاف، نعم الرجل ثقة لوقوعه في إسناد، انظر هذه الإشارة، لوقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم، فإذا كان في إسناد علي بن إبراهيم ماذا يكون؟ يكون ثقة باعتبار أن نفس علي بن إبراهيم أطفى عليهم التوثيق. أيضا مثلا في المعجم أيضا في ترجمة الفضل ابن أبي قرة جزء 14 صفحة 300 سيد الخوئي هكذا قال، أقول لا اعتماد على تضعيف ابن الغضائري، الظاهر أن ابن الغضائري ضعف الفضل ابن أبي قرة، فالرجل ثقة، لماذا؟ يقول لوقوعه في إسناد تفسير القمي. إذن مبنى السيد الخوئي يرى أن كل من وقع، كل راوي وقع في أسانيد علي بن إبراهيم في تفسير هذا الكتاب فهو ثقة، وهذا توثيق عام. ولكن هذه الرؤية يمكن أن نناقش فيها، وذلك لأمرين، الأمر الأول أو الوجه الأول نفهم كأننا نفهم من هذا النص الذي ذكره علي بن إبراهيم رحمه الله أن مدار الوثاقة على مشايخه، مشايخه المباشرين. كيف تقول؟ تقول نحن لو تأملنا ودققنا في نفس العبارة كأن نظرة علي بن إبراهيم هي لمشايخ المباشرين فقط وليس غيرهم من الرواة. ماذا قال؟ ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا، مشايخنا وثقاتنا، ما بعد المشايخ هؤلاء لا نستطيع أن نجزم بكونهم ثقات أو غير ثقات. أنا أتكلم فقط مع مشايخي وثقاتنا، هذا لعل وثقاتنا معطوف على مشايخنا. أقول يمكن المناقشة، أقول مشايخنا وثقاتنا، كأن هذه الواو معطوفة، ثقاتنا يعني مشايخنا ثقات، واضح؟ نعم، عطف تفسير، تفسير لما تقدم.
الأصل هو لو قاتل الشيخ
أقول الآن ممكن المناقشة أنه يريد الثقات يطفي كون الثقات على مشايخه الذين هم ثقات عنده، أما بقية السند ممكن أن نجد بعض المصاديق أن بعضهم مجهولين. الآن نذكر هذا رد على الشيخ أن بعض الأسانيد اللي موجودة مجهولين أصلا في تفسير على نفس علي بن إبراهيم. كأن السيد الخوئي رحمة الله عليه ملتفت لهذا الإشكال كما قال الشيخ. السيد الخوئي عندما يقول بدقة، راجعت كتاب للشيخ الأيرواني، في عنده كتاب اسمه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 172. أنا فعلا ما وجدت هذا الكلام بالنص للسيد الخوئي رحمه الله، ولكن ينقله الشيخ الأيرواني، وكأن السيد الخوئي كان ملتفت لهذا الأمر، ملتفت أنه لا يريد علي بن إبراهيم فقط مشايخ اللي هم، لا يريد تصحيح كل رواة هذا التفسير. ماذا قال؟ يقول ينقل عن السيد الخوئي أن القمي كان بصدد إثبات صحة تفسيره، ليس فقط مشايخه، لا صحة كل التفسير، يعني كل الرواة الذين وردوا في التفسير، وهو يتوقف على توثيق كل من ورد فيه، الضمير فيه يعني يعود للتفسير لا خصوص من يروي عنه بالمباشرة. في مقام الجواب نقول صحيح أن القمي رحمة الله عليه كان في صدر ذلك، وهذا لا غبار عليه، صحيح، ولكن لا يمكن أن نجزم، نحن لا يمكن أن نجزم بأنه يريد كل ما رواه في كتابه، الجزم لا نستطيع. لماذا؟ أولا ألف، فلعله يقصد مشايخه وهم الثقات في رأيه فقط، فيريد الروايات الصحيحة لهؤلاء، الروايات الصحيحة التي نقلها هؤلاء الثقات لا كل ما في هذا التفسير، فكأنه يريد عندما يريد مشايخنا الثقات كأنه يريد تصحيح للروايات في الجملة لا بالجملة. ممكن أن يطلق هذا الشيء، أنا أطلق أنه أقول هذا التفسير صح كله صحيح في الجملة، أما بالجملة والعموم لا يمكن أن نستفيد ذلك. لماذا؟ لأننا عندما نراجع مثلا في بعض أسانيد هذا الكتاب هذه المصاديق هذا، لذلك لا نستطيع أن نجزم، يرتفع الجزم عندما نراجع بعض المصاديق في نفس الكتاب، نراجع بعض هذه الأسانيد بعض الطرق. مثلا في الجزء الأول صفحة 214 يذكر قال وحدثني أبي إبراهيم بن هاشم أبوه عن الحسين بن سعيد عن بعض رجاله، من هم؟ عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام، ما نستطيع أن نقول كلهم بعد هذه النسبة ونجزم أنها كلها كل مشايخ ثقات، هذا ما معلوم ولا معروف لدينا، فهنا نجد الجهالة في هذا السند، فكيف يكون كلهم ثقات؟ أو قوله مثلا وحدثني محمد بن يحيى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين ثم يذكر الحديث، ماذا تقول في هذه في هذا السند؟ مرفوع ما نعلم. وحدثني محمد رفع الحديث إلى أمير المؤمنين، أين بقية الإسناد؟ سلسلة السند أين؟ فهنا سلسلة السند مقطوعة. هذا أولا. ثانيا هذا التفسير الذي نتداوله الآن بين أيدينا لا نستطيع أن نجزم أنه نفس النسخة الأصلية لهذا التفسير، بل نفس المقدمة بعض علماءنا رضوان الله عليه يشكك فيها، وهذا ما يأتي في النقطة التي تليه، وهو الشيخ السبحاني. الشيخ السبحاني يشكك حتى في المقدمة. عند ذلك يسقط هذا الاحتمال، يعني ما ذكر السيد أخوي ممكن أن نناقش. الوجه الثاني في رد هذه الدعوة أنه هناك من يرى أن تفسير القمي بالحقيقة فيه شقين قسمين، للقمي ولأبي الجارود، والذي جمعهما هذين القسمين من هو الذي جمعهما؟ أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة هو الذي جمع هذين القسمين. لذلك يشهد لذلك أن أبا الفضل العباس ابن محمد تارة يقول حدثنا من؟ هو يقول حدثنا علي ابن إبراهيم، وتارة يقول ماذا؟ حدثنا أبي الجارود. لذلك علماءنا يقولون أنه هذا الكتاب قسمين فيه، قسم للقمي نفسه وقسم لأبي الجارود، فكيف نجزم بهذه النسبة؟ كيف نقول أنهم كلهم ثقات؟ نعم ثقات بالنسبة لرواته هو مثلا، أما ماذا تقول في القسم الثاني؟ لأبي الجارود كيف؟ واضح؟ المناقشة واضحة؟ الشيخ السبحاني أشار إلى هذا الشق في كليات علم الرجال صفحة 316، يقول وبعد هذا التلفيق بين التفسيرين، أنه هناك تفسيران، تفسير لبجر وتفسير للقمي، كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب؟ كيف نعتمد على الديباجة؟ هذه المقدمة التي قال فيها أنه كلهم ثقات، ثم يقول هنا يشكك الشيخ السبحاني حفظه الله، يقول لو ثبت، لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه، واضح التشكيك من الشيخ، لو ثبت على فرض ثبوت هذه المقدمة لنفس علي بن إبراهيم، كأنه يريد أن يشير أن هذه النسخ التي بين أيدينا لا نستطيع الجزم بأنها هي النسخ الأصلية، نفس النسخة الأصلية لهذا الكتاب. فعلى ذلك يكمل ويقول فعلى ذلك فلو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي لكل مشايخه يجب أن يفرق بين ما روي الجامع عن نفس علي بن إبراهيم، هؤلاء يمكن أن نقول أنهم ثقات لو سلمنا، ولا نسلم على حجه على كلامه على كلامه عفوا، وما روى عن غيره من مشايخه، فإن شهادة القمي يكون حجة فيما يرويه نفسه لا ما يرويه تلميذه من مشايخه. فهنا الشيخ السبحاني يشكك في أصل الديباجة والمقدمة فضلا عما تحويه من مقال، ونعتقد أنه من باب، نحن الآن أعتقد نحن أنه لعله من باب أن النسخة الأصلية فيها كلام لا نستطيع أن نجزم أنها هي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.